وصنعاء تؤكد ثبات موقفها بدعم قضايا الأمة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا حول البرنامج النووي الإيراني وإلغاء الحظر ستعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأضاف عراقشي أن اجتماعا بين إيران والتريكة الأوروبية سيعقد أيضا الجمعة المقبل، وقال إن الدور الأوروبيين في هذا المجال تراجع بسبب سياساتهم الخاطئة، معلنا استعداد إيران لعقد مفاوضات معهم في روما. أكد المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني عباس جودارزي ضرورة التمسك بالثوابت الإيرانية خلال المفاوضات، وأبرزها استمرار التخصيب داخل البلاد وحصر المفاوضات بالملف النووي. من جانبه اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف التهديدات الإسرائيلية لإيران بأنها محاولات جوفاء لتخريب المسار الدبلوماسي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
التمسك بالخطوط الحمراء خلال المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي هي القواعد التي شدد عليها البرلمان الإيراني، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بالتحرك ضمن إطار قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر والذي يشكل حجر الزاوية في الموقف الإيراني التفاوضي. البرلمان أكد أن استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم يأتي ضمن الاستخدامات السلمية، رافضا المفاهيم الغربية التي تحاول تصوير البرنامج الإيراني بشكل مغاير، وأضاف أن موضوع التخصيب لا يعني استيراد المواد بل إنتاجها محليا، وهو ما ترى فيه طهران حقا سياديا غير قابل للنقاش. كما شدد البرلمان الإيراني على أن القضايا الإقليمية وقدرات إيران الدفاعية ليست مطروحة للنقاش بأي شكل من الأشكال، وأن الملف النووي هو الموضوع الوحيد المدرج على طاولة المفاوضات، وأشار إلى أن إزالة العوائق أمام التعاملات المالية وإلغاء إجراءات الحظر بشكل فعلي إلى جانب ضمانات قانونية بإغلاق ملف إيران في مجلس الأمن تعد من المطالب الأساسية لطهران. من جهته وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة التي جرت بوساطة عمانية بأنها إيجابية، لكنه دعا إلى الحذر في التفاؤل وشدد على استمرار التنسيق مع دول الجوار والشركاء الإقليميين. محادثات تحاول تل أبيب جاهدة لتخريبها لكنها فشلت حتى الآن. هيئة البث العبرية أفادت بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبلغت كبار الوزراء بأن الفرص باتت مرتفعة للتوصل إلى اتفاق جديد بين طهران وواشنطن، وذلك وسط الحديث عن قلق إزاء الخطوة إن تمت، وتأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يشمل تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية. وفي الوقت الذي تتفاوض فيه واشنطن مع طهران بشأن البرنامج النووي في مسقط، فرض البيت الأبيض حظرا على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن حرس الثورة الإسلامية، واستهدفت إجراءات الحظر 6 كيانات و6 أفراد، 5 شركات مقرها الصين وشركة واحدة و6 أشخاص في إيران.
في ضربة أمنية موجعة للكيان الصهيوني وأذرعه التخريبية، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد كبار جواسيس الموساد في إيران. يأتي ذلك بعد اعتراف هذا الجاسوس بالعمل لصالح الكيان الصهيوني ودوره في عمليات إرهابية كاغتيال الشهيد صياد خدائي في قلب العاصمة طهران. وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن هذا الجاسوس يدعى محسن لانجرنشين، وكان أداة قذرة بيد المخابرات الصهيونية وتولى الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ عملية إرهابية جبانة داخل إيران، مستهدفا رموز المقاومة، وجرى اعتقاله بعد كشف صلاته الوثيقة بالموساد. استشهد 36 فلسطينيا خلال غارة جوية للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية. ووفقا للدفاع المدني فإن الغارات طالت مناطق في جباليا وبيت حنون ومخيم النصيرات وخيمة للنازحين في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس. بدورها قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في 18 من مارس الماضي بلغ 2273 شهيدا، وارتفع عدد الشهداء منذ 7 من أكتوبر إلى 52365 شهيدا. حث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك المجتمع الدولي للتحرك لمنع الانهيار التام للدعم المنقذ للحياة في قطاع غزة. وقال تورك إن تجويع السكان المدنيين يشكل جريمة حرب وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي، وأشار إلى تقارير حول وجود خطة للاحتلال إعلان محافظة رفح منطقة إنسانية جديدة، مؤكدا أن مثل هذه الخطة تعني جعل الأهالي غير قادرين على التحرك بسهولة بمن فيهم ذوي الإعاقة والمرضى والجرحى والنساء، حيث تبقى أسر بأكملها بدون طعام. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها. وذكرت مصادر محلية أن حملة قوات الاحتلال تركزت في بلدة الطبقة جنوب الخليل، حيث تم اعتقال نحو 23 فلسطينيا وإطلاق الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين. وفي شمال الضفة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية ودهمت منازل المواطنين بحي النقار، واعتقلت مجموعة من الشبان بينهم أسرى محررون، فيما اعتقلت في طول كرم عددا من الشبان من بلدة عنبتة. عود طيران العدوان الأمريكي عدوانه على مناطق ومديريات بمحافظة الجوف الشمالية شرق اليمن، وشن الطيران الأمريكي غارات على مديرية الحزم بعد أن شن 6 غارات على صنعاء وغارتين على مديرية بني حشيش ومديرية برط العنان بمحافظة الجوف. أعلن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن العثور على بقايا قنبلة محرمة دوليا استخدمها الجيش الأمريكي في مجزرة استهداف مركز إيواء المهاجرين الأفارقة بمحافظة صعدة. وأوضح المركز أن القنبلة الأمريكية التي عثر عليها من نوعي جدام الخارقة للتحصينات، مبينا أن استخدام هذا السلاح شديد الانفجار والتأثير على العيان المدنية انتهاك جسيم للقانون الدولي. وحسب المركز فإن حرارة هذه القنبلة تصل إلى 3500 درجة مئوية، ويؤدي استخدامها إلى انتشار الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والولادات الميتة. اقتحمت العصابة الإرهابية المسلحة بلدة أشرفية الصحناية بريف دمشق الجنوبي في سوريا، وذلك بعد إحداث خرق من الجهة الجنوبية بمنطقة مبنى الكويتي. إلى العناوين. عراقي يعلن أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستعقد في روما. الأمم المتحدة تدعو العالم لمنع انهيار الدعم المنقذ للحياة في غزة، وتعتبر تجويع السكان جريمة حرب. العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارة على اليمن وصنعاء تؤكد ثبات موقفها بدعم قضايا الأمة.
We're gonna make it. السماء ويلمح يده يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الابي يذور
عواصف غزة حينك هب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي من برنامج فلسطين اليوم ونتناول فيه موضوع غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة للتواصل معنا أعزائي المستمعين في لقاء فلسطين اليوم بإمكانكم عبر هذه الأرقام وهي 22-01-37-62 و22-01-37-62 و22-01-38-40 ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00 9821 وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب أو التليجرام على هذا الرقم 00989254 89950. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، في أجواء الحديث عن مساع يقوم بها الوسطاء لإنعاش التفاوض حول اتفاق لإنهاء الحرب في غزة لإنهاء ملف الأسرى دفعة واحدة، يجدد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رفض الحل الشامل والالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. رفض نتنياهو يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على حكومته جراء اعتراض قطاعات من المؤسسة العسكرية وجمهور واسع من المستوطنين على استمرار الحرب في غزة واستبعاد أولوية إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في غزة، بموازاة ما تم كشف النقاب عنه من إعلام الاحتلال ووزير الحرب السابق يؤاف غالانت عن عدم مصداقية الحكومة في نقل مجريات الحرب في غزة وإعطاء صور نصر واهمة لجمهور المستوطنين بهذا الصدد. وفي آخر تطورات العدوان على غزة، ارتفاع سعير حرب التجويع مع إطباق الحصار الذي أفقد القطاع من كل الوقود ويهدد ما تبقى من رمق للحياة في غزة. وفي الأمة ما لا يزال يبرر للعدو فعله بل يعطي عدوانه. الزميل علي باردة والتقرير التالي.
رغم مناورات حكومة نتنياهو حول المخرج من حالة المراوحة في قطاع غزة، إلا أن هذه الحكومة تصر على تعنتها في التنصل من الاتفاق مع حماس الذي يقضي بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية والبدء بمناقشة سبل إيقاف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. الموقف الصهيوني الذي اعتاد المراوغة لا يزال حتى الآن يرفض كل الصياغ التي يتقدم بها الوسطاء، وهو تعامل بالطريقة نفسها مع المقترح الجديد الذي يتحدث عن وقف كامل للحرب لمدة 5 أعوام مقابل الإفراج الكامل عن كامل الأسرى الصهاينة في القطاع.
هذا الأمر يجسد لنا ما كان يعلمه أغلبنا، أن حماس لن تستسلم، وهذا الأمر متعلق ببقائها. هي تتحدث عن 5 سنوات ستكون من أجل ترميم نفسها من جديد.
المقترح المصري يتحدث عن وقف إطلاق النار لخمس سنوات، وهذا يظهر لنا أن الوسيط المصري يواجه ضائقة عميقة ويحاول إيجاد حلول تمنع خطة ترامب لتهجير القطاع. فماذا تعني 5 سنوات؟ هي تعني أن حماس ستبقى على حالها.
المقترح قوبل برفض رسمي صهيوني قاطع، اعتبر أن القبول به سيمثل استسلاما أمام حماس، فيما لوح الجيش مجددا بتوسيع العملية البرية في قطاع غزة.
أشار رئيس الحكومة بشكل واضح إلى أن إسرائيل ليست مستعدة للسير في صفقة كاملة تؤدي إلى إنهاء الحرب، لأن هذا الأمر سيكون استسلاما، وقد سمعناه يعبر عن ذلك بشكل واضح من دون أن نسمع ما هو مقبل لدى إسرائيل من أجل العمل على إطلاق المختطفين 59 الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع العملية البرية بشكل كبير في قطاع غزة، بما في ذلك تجنيد واسع لألوية الاحتياط، وكل ذلك على خلفية النفق المسدود في موضوع التبادل الأسرى. ويجب القول إن رئيس الأركان أيال زمير صادق على الخطة يوم الجمعة.
إعلام العدو كشف أن حكومة نتنياهو طلبت من الجيش البدء بتأهيل منطقة جديدة جنوبية قطاع غزة لنقل الفلسطينيين إليها في إطار الاستعداد لشن العملية البرية الواسعة في القطاع.
و أحييكم ثانية أعزائي المستمعين، ونتواصل مع حضراتكم في لقائنا اليومي من فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة. وفي هذه اللحظة يسعدني باسمكم أعزائي المستمعين أن أرحب بضيف العزيز النائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دكتور علي فيصل. بداية دكتور علي فيصل، السلام عليكم وحقيق في فلسطين اليوم.
عليكم السلام وتحياتي لكم ولإذاعتكم الغراء ولشعب الجمهورية الإسلامية في إيران، وتقدم منكم ومن القيادة الإيرانية بأحر التعازي بفقدان عدد من أبناء الشعب في انفجار المرفأ في سيدي عباس، والتحية موصولة لشهداء فلسطين ومقاومته وشهداء جبهات الإسناد ولكل حر في هذا العالم وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
أهلا وسهلا وشاكر لكم هذا الحضور. طبعا دكتور فيصل، تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفارقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها عدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. دكتور فيصل، ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟ تفضل.
العدوان الإسرائيلي الذي ارتكب ولا زال يرتكب مجازر تلو أخرى ومحارق تلو أخرى في حرب الإبادة وحرب الاستئصال لوجود الشعب الفلسطيني ولحقوقه وهويته وكيانيته، لن تستطيع أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا مقاومته، لا في غزة ولا في الضفة الفلسطينية. سموتريتش وبن غفير رؤوس الإرهاب النازي لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من أهدافهم، لا هم كسروا إرادة المقاومة ولا هم سحبوا سلاحها ولا هم استطاعوا أن يهجروا أبناء غزة إلى سيناء ولا حتى أبناء الضفة إلى الأردن، ولا هم استطاعوا أن ينقذوا أسراهم بقوة الحديد والنار، رغم أنهم ارتكبوا الحماقات بحقهم التي أودت بحياة عدد منهم، ولا هم استطاعوا حتى الآن أن يؤسسوا لدولة إسرائيل الكبرى الدولة التوراتية الموعودة بضم فلسطين وجزء من الأردن وأيضا جزء من الجولان وجنوب لبنان ومصر، ووصولا إلى السعودية في محاولة بناء نظام شرق أوسط جديد. نتنياهو يقول هو وبن كابير أنهم لن يوقفوا هذه الحرب إلا إذا تم تفكيك سوريا وتم تصفية المقاومة وتهجير أبناء قطاع غزة إلى خارجها، وأيضا تدمير المخزون النووي للجمهورية الإسلامية في إيران، في ظنهم أنهم في سياق هذا المخطط يستطيعون أن يعيدوا رسم خارطة المنطقة ويؤسسوا لنظام أمني إقليمي لمصلحتهم ولمصلحة الولايات المتحدة الشريك الأكبر في هذه المجازر وفي حرب الإبادة الجماعية. ونحن نقول بصريح العبارة، كلما اشتدت الغارات الإسرائيلية وعمليات القتل، كلما اشتد ساعد المقاومة وكلما اتسع العمليات لها للمقاومة وتجددت قدراتها في الميدان وأثرت بفعل مباشر بإيقاع الخسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي مني منذ بداية الحرب على قطاع غزة بأكثر من 6,000 أو 7,000 قتيل وأكثر من 15,000 جريح، وأيضا أكثر من تدمير 3,500 آلية بين دبابة وناقلة جن، وأيضا من مدفعية الجيش الإسرائيلي، وفر المئات بل الآلاف من جنود الاحتياط، ورفعوا المذكرات مجددا من قوات البحرية والجوية والبرية يرفضون العودة، بل يرفضون الحرب على قطاع غزة.
طيب دكتور فيصل، يعني هناك تلويح بزيادة التصعيد يطلقه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس، يوازيه في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متواعدا بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات الرجلين ويصفها بالذهاب إلى المجهول. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب؟
الكيان ونتنياهو وحكومته الفاشية وحتى منظومة الرأي العام الإسرائيلي والمنظومة الأمنية والعسكرية في مأزق كبير، كونها لم تستطع أن تحقق الهدف المنشود بتصفية المقاومة، ولم تستطع أن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين، ولم تستطع أن تحقق هدفها. التناقض يزداد في قلب الكيان الإسرائيلي، المظاهرات بمئات الآلاف تطالب بوقف الحرب وإجراء عملية تبادل، الخسائر البشرية والاقتصادية كبيرة، بل الهجرة المعاكسة من قلب الكيان إلى خارجه أيضا كبيرة وتزداد، وهو لا يستطيع أن يعيد حتى مستوطنيه إلى غلاف غزة شرقها وشمالها، ولا يستطيع أن يعيد أيضا المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، ولم يستطيع أن يكسر إرادة المقاومة في لبنان، ولا حتى إرادة القوات المسلحة اليمنية السند الكبير للشعب الفلسطيني التي تواجه صلف الولايات المتحدة في أعالي البحار في البحر المتوسط في البحر الأحمر، وأيضا تمنع الملاحة الاقتصادية الذاهبة لإسرائيل، أيضا توجه صواريخ لقلب الكيان وللبوارج الأمريكية وتحقق إصابات مباشرة في هذا العدوان، ولا استطاعت أن تكسر إرادة الجمهورية الإسلامية في ولا إرادة شعوب المنطقة وإرادة شعوب العالم، بل هي في عزلة دولية في ومطالبة أمام المحكمة الدولية بالإجراءات التي توقف عدوانها، وبالتالي هي مدعوة للمحاكمة وهي تحت قوس المحاكمة حتى في محكمة الجنايات الدولية، والعزلة الدولية والشعبية والرسمية تزداد على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ترامب الذي يحاول أن يطبق صفقة القرن الأمريكية بنسختها الثانية، بمعنى أنه يدعو إلى بناء ذرة في قطاع غزة وتهجير أبناء القطاع إلى خارجه، وهذا أمر من المحال. نحن دفعنا وندفع ثمنا غاليا، أكثر من 50,000 شهيد وأكثر من 125,000 جريح و25,000 مفقود ودمار أكثر من 90% من قطاع غزة، وثمنا لبقائنا وتجدرنا في هذه الأرض. هذه أرضنا ولن نرحل عنها. من هو الذي سيرحل؟ الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الإسرائيلي في الضفة وفي غزة. ولذلك نحن نقول كلما حاول نتنياهو أن يطيل أمد الحرب، كلما تصاعدت المقاومة وكلما تصاعد الرأي العام العالمي محاصرا له. نتنياهو يريد
طيب
أن يطيل
دكتور علي فيصل، يعني في ظل التلويح بالتصعيد بدأ الجيش بإرسال أوامر استدعاء لآلاف جنود الاحتياط في سلاحي المدرعات والمشاة تحضيرا لتوسيع العملية البرية. في هذا الإطار كشف الإعلام العبري أن نسبة حضور الجنود خلال الخدمة الاحتياطية الأخيرة لم تتجاوز النصف. ماذا عن المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال على ضوء ما يعلن على لسان مسؤوليها وما تكشف الوقائع على الأرض من تململ في صفوف الجنود؟
نعم، نتنياهو يريد استمرار الحرب حتى يضمن بقاءه في الحكومة وحتى يضمن مستقبله السياسي. بات واضحا أن الرأي العام الإسرائيلي يقول أن هذه الحرب هي من أجل بقاء نتنياهو في رأس السلطة، والمعارضة الإسرائيلية بنفس الاتجاه. هذا يخفي المأزق الإسرائيلي الكبير، وبنفس الوقت بدأ الأمر يتسلل إلى داخل المنظومة الأمنية والعسكرية. العديد من الجنرالات والقيادات العسكرية والأمنية قد استقالت من مواقعها نتيجة فشلها ليس فقط في التصدي لمعركة طوفان الأقصى، بل لفشلها في معركة العدوان على قطاع غزة وفشلها من تحقيق أهدافها. هناك الآلاف من جنود الاحتياط يوقعون على المعارض ويرفضون العودة إلى الخدمة، وهو لا يستطيع أن يجند العدد المطلوب لتوسيع هذه العملية العسكرية. ما الذي سيفعله أكثر مما فعله في قطاع غزة؟ هو قال أنه سيقتحم رفح ليعني للانتصار المطلق، فإذا برفح اليوم تواجهه بعمليات عسكرية بطولية، وقال أنه قد أمسك بالشمال فإذا في عمليات بطولية في بيت لاهي، وقال أنه أيضا أمسك في وسط غزة فإذا في خان يونس تواجهه كل يوم. ولذلك نحن نقول أنه في مأزق وجيشه في مأزق، وجيشه أيضا إمكانياته تتضاءل والحالة المعنوية تتراجع بشكل كبير، ونظرا للخسائر الكبيرة التي ذكرتها. ولذلك نحن نقول هو لديه المعادلة التي يحاول أن يرسيها، أنه ما لم يأتي بالقوة سيأتي بمزيد منها، ما لم يأتي بالقتل والمجازر والعبادة الجماعية سيأتي بالمزيد منها، ونحن نقول ما لم يأتي بالمقاومة سيأتي بالمزيد منها. وإذا فكر هو والولايات المتحدة الأمريكية وكل من يدعو إلى سحب سلاح المقاومة وتحويل المقاومة إلى أحزاب سياسية فهذا أمر من المحال، لأن هذا السلاح يحمل أرواح، هذا نحن نرفض أي استجابة للضغوط الأمريكية على الحالة الفلسطينية وأيضا على الحالة العربية، ونتمسك بسلاحنا كما نتمسك بأرواحنا، وسنواجه هذا الاحتلال وهذا العدوان المتغطرس بمزيد من الوحدة وبمزيد من العمل الميداني. ولذلك ندعو من جديد القيادة الرسمية الفلسطينية إلى المسارعة لدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع من أجل ترجمة كل الحوارات وعملية الحوارات لنتفق على مقاومة في الميدان.
في ظل التصعيد على القطاع، دكتور، في ظل التصعيد على القطاع على مستوى الرسميات العربية خاصة المطبعة مع الكيان منها، هل تعيد قراءة موقفها على أرضية هذا التصعيد والجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في غزة؟
نحن نقول أن المشروع والمخطط الأمريكي الإسرائيلي لا يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده، بل يستهدف شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها وسيادتها، ويستهدف حتى الدول حتى المطبعة، لأنه يريد أن يهجر أبناء غزة إلى سيناء، ويريد أن يهجر أبناء الضفة إلى الأردن، وهذا ما يهدد الأمن والاستقرار لهاتين الدولتين، وهو يهدد المنطقة حينما يقول أنه يريد أن يبني دولة فلسطينية في السعودية. لذلك نحن ندعو الدول المطبعة وإلغاء كل العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العدو، وإغلاق هذه السفرات وسحب السفراء ورفع البطاقة الحمراء أمام العدو الإسرائيلي وعمليات التطبيع، ورفض أي توسيع لهذا التطبيع، وندعو أيضا إلى المقاطعة الاقتصادية، لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة المقاطعة، ولا يفهم إلا لغة المواجهة، ولا يفهم إلا لغة الشعوب التي تتحرك من أجل مصالحها، ولا يفهم إلا لغة المقاومة. وندعو هذه الدول وخاصة القمة العربية والقمة العربية الإسلامية أن تنفذ وأن تضع آلية لتنفيذ ما رفقت عليه ضد التهجير ومن أجل دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة بشتى الطرق، وأيضا الضغط على المنظومة الدولية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وتهديد مصالحها من أجل أن توقف هذا العدوان، ومن أجل أن توقف هذه المجازر وهذه الإبادة الجماعية. وبنفس الوقت نحن ندعو الشعوب العربية إلى مزيد من الحركة، والشعوب الإسلامية وشعوب العالم قاطبة، لأن الهيمنة الأمريكية تريد.
طيب دكتور علي فيصل، نطالب بالإسناد. دكتور علي فيصل، نطالب بالإسناد، ما المطلوب فلسطينيا الآن؟
المطلوب فلسطينيا أن نواصل المواجهة في الضفة الفلسطينية المحتلة، لأن المخيمات مستهدفة في شمالها في جنين وفي نور شمس وطول كرم، وأيضا هنا ينشأ نظام المعازل في الضفة الفلسطينية من خلال 1000 حاجز إسرائيلي ينتشر بها، وأيضا ينتشر الاستيطان ويسلح المستوطنين. وبنفس القدر أيضا إسرائيل تريد أن تحول غزة إلى معازل، وكأننا أمام نظام عنصري تحاول أن تبنيه إسرائيل كما كان في جنوب أفريقيا. ولذلك نحن نقول أننا يجب أن نطوي صفحة الانقسام ونستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن نشكل حكومة وفاق وطني تضم الجميع، وأن نعقد مجلسا مركزيا جديدا يشارك به الجميع، خاصة الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، انتخاب لجنة تنفيذية يشارك بها الجميع، ونتفق على تنفيذ مخرجات إعلان بكين وإعلان موسكو وكل الحوارات، وبالتالي نضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخطط الإبادة، مخطط الحسم، وأيضا مخطط تصفية الحقوق الوطنية سواء كان في غزة أو في الضفة الفلسطينية. وبالتالي عدم الرضوخ لأي ضغوط أمريكية أو التكيف مع الضغوط الأمريكية، ونريد أن نصلح النظام السياسي الفلسطيني من بوابة الانتخابات لنبني شراكة وطنية بعيدة عن التفرد. ولذلك نحن في الجبهة الديمقراطية دعونا إلى هذه السياسة وإلى هذه الاستراتيجية، وإلى استعادة الوحدة الوطنية من بوابة تفعيل المقاومة الشعبية بكل أشكالها وليس السلمية، لأننا نحن نواجه عدوا يرتكب المجازر والإبادة، ولا يمكن أن نواجه إلا بالمقاومة المسلحة والمقاومة السياسية والجماهيرية والشعبية. جميل. والقانونية والمقاطعة الاقتصادية، وندعو المجتمع الدولي كي يقدم الدعم المناسب لشعبنا. نعم. في هذا الوقت بالذات، وندعو الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل وعزلها وسحب الاعتراف منها باعتبارها دولة جرائم حرب. وبالتالي أيضا ندعو محكمة العدل الدولية إلى وقف القرار الأمريكي، وقف قرار وزارة العدل الأمريكية التي تقوم برفع الحصانة عن الأنروة، لأنها تريد أن تدوع الشعب الفلسطيني أكثر فأكثر.
دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،
في ذكرى 15 أيار حتى
نجد. جميل جدا. دكتور علي فيصل النائب العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا لكم على هذا الحضور، وألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم، في أمان الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
أعزائي المستمعين، نحن نتواصل معكم في لقائنا اليومي من فلسطين اليوم تحت عنوان غزة تبين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة. أعزائي الكرام، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حتى الساعة عن 24 شهيد، ونحن في ساعات قبل الظهيرة،
منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة نصفهم كانوا في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، تحديدا في مخيم المصيرات تعرض لثلاث غارات داميه في منطقه السواحه جنوب غرب مخيم المصيرات، وادت استشهاد 6 من المواطنين الفلسطينيين، والثانيه استهدفت قسكريه في المخيم الجديد من المصيرات من عائله حمدان 3 شهداء وعدد من الجرحى، والثالثة في مخيم الدين داخل
تحدث عن 12 شهيدا في مخيم النصيرات. في مخيم البريج المقابل كان هناك شهيد أيضا وعدد من الجرحى في قصف مسيرة إسرائيلية لعدد من المواطنين. لكن أعنف الغارات كانت في جنوب قطاع غزة في رفح وخان يونس، رفح التي ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا من حين لآخر للجرافات والدبابات وهي تدمر منازل المدينة منزلا بعد آخر، عدا عن إطلاق القذائف المدفعية لتوسيع محور ميراج بين خان يونس ورفح. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق 5000 قذيفة منذ أن بدأ في صناعة هذا المحور قبل نحو شهر. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين في خان يونس، سواء في جزار النجار حيث استشهد مواطن وأصيب 3، أو في عبسان حيث استشهد مواطن وأصيب 5 آخرين واستشهد فتى متأثر بجراحه، وقصف مدفعي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة من رفح إلى خان يونس إلى المنطقة الوسطى إلى شرق مدينة غزة إلى جباليا وحتى البحر. جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الصيادين، استشهد صياد وأصيب آخر بجراح هنا في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته البرية في حي الشجاعية في حي التفاح ويدمر مزيد من المنازل ويطلق النار على كل من يتحرك في تلك المنطقة، وشهيدان حتى الآن نقلا من حي الشجاعية نتيجة هذه الغارات التي وصلت إلى مخيم جباليا إلى جباليا المزلة، حيث استشهد 3 مواطنين بينهم طفلتان في غارة إسرائيلية. وبالتالي نحن نتحدث عن تصاعد كبير في العدوان الإسرائيلي، نتحدث عن 51 شهيد خلال 24 ساعة، نتحدث حتى الساعة عن 24 شهيد ونحن في ساعات قبل الظهيرة، وهذا يعني أن جيش الاحتلال قد يرتكب مزيد من الجرائم وطائراته تحلق في الأجواء، وهذا يعني استعداد للمزيد من الغارات في قطاع غزة.
نعم أعزائي الكرام، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع غزة إلى 52,400 شهيدا، والإصابات 118 و14 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2308 شهداء و5973 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي أن 35 شهيدا و109 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا مستمعين الأفاضل، وفي بيئة خطرة يعمل شبان من غزة على إنتاج الوقود بعد إحراق مواد بلاستيكية من مخلفات الحرب، محاولين التغلب ولو جزئيا على منع الاحتلال إدخال هذه المادة الحيوية إلى القطاع. الزميل رافت سعيد معه المزيد من التفاصيل.
بنحط فيه خامة زي هيك بلاستيك، دشتي كيلو اليوم ب 12 شيكل وب 10 شيكل الكيلو.
بطريقة وأدوات بدائية يعيد هؤلاء الشبان المواد البلاستيكية إلى أصلها.
خذ عبي عبي مية.
الغاية هي السولار والبنزين الذي يمنع الاحتلال دخولهما إلى قطاع غزة، وينعكس ذلك سلبا على الغزيين بشكل عام.
خامة مجغوشة بنحطهم في قلب التانك وبنولي عليهم من 10 ساعات 8 ساعات 12 ساعة، تسهيل هذا من الله، بنولع ومنطلع كاز وبنزين، والكاز سولار بنطلعه للبوابير أنا إيش بوفر؟ 100 لتر؟ لمين بدي أدي 100 لتر؟ لمين ولا لمين؟ غزة بتستوعب كتير.
عملية تحفها المخاطر بجميع مراحلها، وهو ما انعكس على من يشاركون فيها، إلا أنهم يتحلون بالثبات والجلد في سبيل توفير قوت يومهم وسلعة أساسية تشغل قطاعات حيوية ومهمة.
زي ما أنت شايف شغل متعب مرهق، الريحة بتأثر على صدري، بتأثر على كل حاجة في جسمي. هذا مصدر رزقنا، إذا ما اشتغلناش بناكلش. يوم يشغلنا يوم يوم من أن طلع للناس صورة، طلعوا مية يشوفوا حياتهم، يمشوا أمورهم، يمشوا حياتهم اليومية.
حد استخراج الوقود بهذه الطريقة من تداعيات منعه عن غزة، رغم أنه لا يتمتع بخصائص الوقود المستورد، واستخدامه لا يخلو من المشاكل.
كبديل يعني عن السولر، يعني السولر غالي بقدرش اشتري، يعني صعب اشتري لأنه غالي وماشي حاله، بخرب صحيح مش يعني الألف. من يوم ما انقطع السولر راح نستخدم من السولر الصناعي كبديل. يعني
محاولة أهل غزة الخروج من معاناة تتطلب معاناة أخرى، رغم ذلك لا يتوقف العقل الفلسطيني عن ابتكار البدائل للتغلب على صعوبات جمة بفعل آثار الحصار الكارثية.
نتابع في قطاع غزة مستمعينا الكرام، حيث ترتفع وتيرة الجوع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة في ظل استهداف الاحتلال للتكاي التي توزع الطعام. عودة للزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
عاش هذا الرجل مرارة الفقد لستة من أبنائه دفعة واحدة. بدا صابرا محتسبا وهو يصلي عليهم، ولم يبق منهم أحد في واحدة من جرائم الاحتلال التي لا تتوقف خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
كنت متوقع أن يستشهد لولد اثنين، كنت ماشي في الطريق تجي صدية، انقصفوا جيراننا، بيت تهدم نصه، صوبنا حوالي 7 انفار، لكن الحمد لله ما حد استشهد. أما أنه الستة في آن واحد يستهدفوا بدون ذنب، هذا اللي ما كنتش أنا أتوقعه ولا أعرفه.
أما محمد غراب فقد بقي وحيدا بعد استشهاد والده وشقيقه العريس الذي كان يرتب لزفافه بعد ساعات مع اثنين من شقيقاته وأبنائهن.
تم استهداف المنزل بصاروخين بدون أي سابق إنذار، وكان الجميع يعني نايم في الصالون في الطابق الأرضي. أنا عشان طالب توجيهي بنام في غرفة لحالي، كنت أقرأ وهيك. فالحمد لله ارتقى أبي الشهيد الحبيب كمال أحمد غراب أبو بلال، وارتقى أخي العريس أحمد كمال غراب أبا كمال، وارتقت أختي المتزوجة هديل كمال غراب أم محمود هي وطفلها محمود مدحت شاهين، وارتقت أختي الصغرى التي كانت بمثابة أم لنا هي هديل.
ومسحت إسرائيل آلاف العائلات من السجل المدني، حيث تتعمد استهداف العائلات الفلسطينية وهي مجتمعة. يرحل الفلسطينيون إثر الغارات الإسرائيلية المستمرة جماعات وفرادى، وأعداد الشهداء تزداد يوما بعد آخر، وإسرائيل تقتل منذ عودة الحرب على القطاع 53 فلسطينيا بشكل يومي، بينهم 20 طفلا و10 نساء.
وإلى الضفة الغربية المحتلة، أعزائي الكرام، آلة القتل والتدمير الصهيونية تشد حصارها على مخيم جنين وتتسبب بمزيد من هجرة أبنائه. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
بعد حوالي 100 يوم من العدوان على جنين وطول كرم ومخيماتهما، اقتحمت قوات العدو من جديد الحي الشرقي من مدينة جنين وجرفت الشوارع وهدمت جدران المنازل، قبل أن تشن حملة اعتقالات طالت الصحفي علي سمودي والطبيبة شيماء أبو غالي، إضافة لخمسة مواطنين آخرين.
دخلوا جميع الغرف، دمروا جزء من البيت بتخريبهم طبعا، فتوا جميع البيت، من ثم قاموا بالتحقيق الميداني مع والدي لمدة ما يقارب 20 دقيقة لنص ساعة، ومن ثم طبعا اقتادوا لجهة مجهولة، طبعا جردوا من ملابسه قبل ما يعتقلوه.
مرة واحدة بالجرافة فات علينا على كلب الدار وبلش يهد، كان البنات نايمات هذول الصغار صحيين على صوت الجرافة، لكن كف الجرافة جوا بكلب الدار.
ومنذ صباح الثلاثاء نفذت قوات العدو عمليات هدم في الضفة الغربية، طالت منزلين في بلدة الكبيبة قرب رام الله، ومنزلا في قرية الزويدين بمسافة يطا جنوب الخليل، وآخر في بلدة بتير قرب بيت لحم.
وشفنا من الصبحيات الساعة 7 شفنا لهم جايين علينا، يعني أنا لما سمعت الجرافات جايات عرفت أنهم جايين يهدوا، فعلى طول أنا والمرأة وولاد عديل أجوا، الشباب ما شاء الله أنهم أجوا يعني، وقعدنا كيف الإغراض جميعا، يعني لحق لنكي اللي كمناه كمناه واللي راح راح بعوض الله.
هذه عقوبة جماعية في القانون الدولي، ذلك مرفوض استنادا إلى يعني اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا استنادا إلى قرارات يعني الشرعية الدولية.
وتواصل قوات العدو عدوانها على منطقتي جنين وطول كرم وسط تهجير آلاف المواطنين ومنعهم من العودة إلى منازلهم بعد أن دمرت مئات المنازل بشكل كلي والآلاف بشكل جزئي.
ومنذ بداية العام هدمت قوات العدو أكثر من 400 منزل في الضفة الغربية، هذا عدا عن عمليات الهدم الواسعة جدا والتدمير في مخيمات جنين وطول كرم.
وفي الشأن اليمني أعزائي الكرام، اعترف مسؤول أمريكي بسقوط المقاتلة F-18 أثناء مناوراتها لتفادي النيران اليمنية وسط تضارب في الروايات الأمريكية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
تضاربت الروايات الرسمية الأمريكية حول كيفية تظهير حادثة سقوط مقاتلة من طراز F-18 في البحر الأحمر، والتي تبلغ كلفتها نحو 67 مليون دولار.
خدمة الصحافة التابعة للبحرية الأمريكية تقول إن الطائرة المقاتلة سقطت من جانب حاملة الطائرات USS هاري إس ترومان أثناء سحبها بواسطة قاتلة على سطح السفينة، وسط شكوك في أن المقاتلة من طراز F-18 فقدها الأمريكيون بسبب العمليات اليمنية.
رواية البنتاغون والبحرية الأمريكية نفتها شبكة CNN، فعن مصدر عسكري انعطفت حاملة الطائرات بشكل حاد للهروب من القصف اليمني، ما أدى إلى سقوط الطائرة من على متنها في البحر.
الإدارة الأمريكية تحاول تمييع الحقيقة بإرسال بيانات مضللة ومشكوك فيها. رواية مراسلة CNN هي الأقرب للمنطق. مصدران عسكريان يجمعان أن حاملة الطائرات تتهرب من النيران اليمنية وقامت بانعطاف خطير ما أدى إلى سقوطها في الماء.
تعتبر هذه خسارة فظيعة بالنسبة للبحرية الأمريكية، خسرنا طائرة وجرارا لحاملة الطائرات، على الأرجح أن النيران اليمنية عملت على إسقاطها.
وبالإضافة إلى هذه الخسائر، مسؤول أمريكي أكد أن الولايات المتحدة خسرت في اليمن منذ مارس أذار الماضي 7 طائرات مسيرة يبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار تقريبا. كما أقر مسؤولون بالبنتاغون بتحسن قدرة أنصار الله على إسقاط المسيرات الأمريكية في الأجواء اليمنية.
ومن اليمن إلى لبنان أعزائي الكرام، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بعد غياب لأشهر عنها، عاد الشيخ طليع زين الدين وابنته شهيدين إلى بلدتهما صفد البطيخ، تاركين خلفهما الزوجة والابن مفقودين للأثر. مراسم وداع وبوعد البقاء على العهد، استقبل أهالي البلدة والمشيعون الشيخ الشهيد مرددين هتافات التلبية للمقاومة وشهدائها، وبمشاركة حشد من العلماء.
عهدا لك نبايعك.
أقول لكل من يراهن على هذه المقاومة، نحن أهلها ونحن من حملنا الجراح ولم نيأس وقدمنا شهداءنا على طريق النصر إن شاء الله. إن شاء الله نحن ثابتين بكل هالتحديات وبكل هالمصاعب.
إن المقاومة هذه لا يمكن لأحد أن يحلم بأن يأخذ سلاحها، وقال يوما سيدنا الأسمى تؤخذ أرواحنا قبل أن يؤخذ منا السلاح، لا لعشقنا للسلاح بل لأن السلاح أصبح رمز كرامتنا وعزتنا.
قبل المحطة الأخيرة كانت زيارة إلى الصرح الذي أحب الشيخ ونشأت ابنته الشهيدة فيه. في ثانوية الإمام المهدي عين المزراب كان وداع الأحبة والأخوة وداع التلامذة لأستاذهم العالم والشهيد.
نودعك ونحن نفتقد طيب أثرك وعذب حديثك صغارا وكبارا، لن ننساك ولن ينساك المجاهدون، فلا طالما كنت رفيقهم وكنت دليلهم وكنت حبيبهم.
وبعد الصلاة عليهما حمل جثمانان الطاهران إلى جبانة البلدة حيث وريا في الثرى.
نعم أعزائي الكرام، قالت القناة 12 العبرية أن شركة فيرجين أنتلانتيك البريطانية لن تعود للعمل في الكيان وأغلقت خطها الجوي إلى تل أبيب. وسبق أن صرحت فيرجين أنتلانتيك في أواخر العام الماضي أنها ستوقف رحلاتها للكيان حتى أكتوبر 21 الأول 2025، بعد أن كانت قد خططت لتعليق الرحلات حتى نهاية مارس آذار العام المقبل، مؤكدة أنها ستتيح للعملاء استرداد أموالهم كاملة. ونتيجة لذلك قالت التقارير في الكيان أن قطاع الطيران تلقى ضربة اقتصادية، مشيرة إلى أن حوالي 20 شركة طيران أجنبية فقط لا تزال تعمل على خطوط الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب، وهو انخفاض حاد مقارنة ب 150 شركة طيران كانت نشطة قبل 7 من أكتوبر تشرين الأول. كما قال تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ أن الكيان يواجه عزلة تجارية مع استمرار تعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها وتوقف الرحلات المباشرة منذ شهور بين تل أبيب وعشرات المدن العالمية الكبرى. أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام فلسطين اليوم، لقاءنا اليومي معكم، وتناولنا فيه موضوع غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة. وأشكر الدكتور علي فيصل الذي أتاح لنا الفرصة وحضر معنا في لقاء اليوم فلسطين اليوم، ونشكركم شكر خاص طبعا أعزائي الكرام بحسن متابعتكم لنا، وحتى الملتقى في الغد، في أمان الله.
سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عراقي يعلن أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستعقد في روما. الأمم المتحدة تدعو العالم لمنع انهيار الدعم المنقذ للحياة في غزة، وتعتبر تجويع السكان جريمة حرب. والعدوان الأمريكي البريطاني يشن غارات على اليمن، وصنعاء تؤكد ثبات موقفها بدعم قضايا الأمة.